بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي. ذكرنا دلالة الفعل وقلنا أن الفعل فعل المعصوم عليه السلام تارة يدل على مجرد جواز ذلك الفعل، وفي بعض الحالات يدل على استحباب ذلك الفعل إذا كان فعلا عباديا أو لم يكن له حافز غير شرعي، وكذلك تركه يدل على عدم الوجوب بنفس التقريب. وقلنا أنه في فعل المعصوم حتى تكون له دلالة على الحكم الشرعي لا بد من إحراز أمور، منها أن يكون أن لا نحتمل الخصوصية للمعصوم، ومنها أن يكون الظرف متحدا بيننا وبين المعصوم، لا يكون للمعصوم عليه السلام ظرف خاص في ذلك الظرف عمل بهذا العمل، ظرف التقية ظرف غير التقية، لا يكون له ظرف خاص. مثلا قد يكون لأجل التقية مثلا يترك واجبا حفظ النفس أوجب من هذا العمل فيترك واجبا، فتركه في ظرف التقية لهذا العمل لا يدل على أن هذا العمل ليس بواجب. هذا كله قد مر. المورد الثاني الذي نتعرض لدلالته من الأدلة الشرعية غير اللفظية هو سكوت المعصوم عليه السلام، أو بتعبيرنا تقرير المعصوم عليه السلام. إذا رأى المعصوم عليه السلام عملا، رأى سلوكا من شخص ومع ذلك سكت، هذا السكوت ينكشف منه أنه يرتضي هذا العمل، والربط بين السكوت وبين الارتضاء، بين أن يكون هذا العمل مرضيا عنده، الربط بينهما يمكن بيانه بطرق، إما طريق عقلي وإما طريق ظهوري غير عقلي مبني على ظهور حال المعصوم عليه السلام. أما الطريق العقلي فبأن يقال فله ثلاثة طرق أيضا: العقل، إثبات أن سكوت المعصوم عليه السلام عقلا يكشف عن رضاه، له ثلاثة طرق. إما أن نعتبر المعصوم مكلفا من المكلفين فنقول هذا مكلف ويجب عليه النهي عن المنكر، يرى هذا السلوك الذي لا يرتضيه، يرى أن شخصا مثلا يبيع بيعا فاسدا، يرى أن شخصا مثلا يتعامل معاملة محرمة، معاملة ربوية، ومع ذلك يسكت، فهذا المعصوم عليه أن هذا المعصوم مكلف من المكلفين وعليه أن ينهى عن المنكر، ومع ذلك لم ينهى عن المنكر، فنكتشف عقلا أن هذا ليس منكرا، أن هذا العمل الذي رآه، هذه المعاملة التي رآها وجد الناس يعملون بها، مثلا يتعاملون بها، لا يرى هذه المعاملة منكرة، لا يرى هذه الطريقة في الصلاة مثلا مبطلة للصلاة، لا يرى هذه الطريقة في مثلا الوضوء مبطلة للوضوء وهكذا. فنتمسك بكون المعصوم مكلفا يجب عليه النهي عن المنكر، ومع ذلك لم ينهى عن المنكر، هذا طريق. أو نتمسك بأن المعصوم عليه أن يرشد الجاهل بما هو مكلف من المكلفين، تعليم الجاهل واجب، ومع ذلك المعصوم عليه السلام لم يعلم هذا الجاهل، لم يقل له يا فلان هذه المعاملة التي تتعامل بها هذه معاملة ربوية مثلا، أو هذا الوضوء الذي تتوضأه هذا الوضوء باطل، هذه الصلاة باطلة، لم يقل، لم يعلم الجاهل، مع أنه مكلف من المكلفين ويجب عليه تعليم الجاهل. هذا طريق ثاني بمقتضى العقل وبمقتضى كون المعصوم مكلفا من المكلفين، أحد العباد، أحد المكلفين يعني. فإما أن نتمسك بوجوب النهي عن المنكر عليه، على هذا المعصوم، على المعصوم، وإما أن نتمسك بوجوب تعليم الجاهل عليه، عليه أن يعلم الجهل الجهال. هذا طريق. وتارة ننظر إلى المعصوم لا بما هو مكلف من المكلفين، بل بما هو شارع. فالعقل يقول أنت يا أيها المعصوم ترى سلوكا غير مرضي عندك من الناس، وأنت الذي أنت الشارع، أنت صاحب هذه الشريعة أو تمثل الشارع بين الناس، فكيف ترتضي أن يخالف الناس شريعتك وأنت ساكت؟ هذا يستلزم نقض الغرض. الغرض من مجيئك، الغرض من كونك بين الناس هو نشر شريعتك، والآن ترى بين الناس أن شريعتك قد نقضت، قد أهملت، قد خولفت أحكامها، الناس قاعد يخالفون هذه الأحكام، أحكام هذه الشريعة، ومع ذلك أنت ساكت. فسكوت المعصوم مع مخالفة عمل الناس للشريعة نقض للغرض، ولا يصدر نقض الغرض من العاقل، من الحكيم. فلا بد ولا ريب عقلا أن يكون المعصوم له موقف تجاه ماذا؟ تجاه هذا العمل الذي هو على خلاف شريعته. هذا كله بمقتضى العقل. إذا نظرنا إلى مقتضى العقل، إما أن نعتبر المعصوم مكلفا من المكلفين فنقول يا أيها المعصوم عليك النهي عن المنكر كباقي المكلفين، يا أيها المعصوم عليك تعليم الجاهل كباقي المكلفين. وإما أن نعتبر المعصوم لا، صاحب الشريعة أو ممثل صاحب الشريعة، بحيث مخالفة الشريعة، مخالفة أحكام هذه الشريعة من الناس تكون شنو؟ تكون نقضا لغرضه، هو جاء لهدف، جاء لغرض، لا بما هو مكلف عادي، لا، جاء هو لينشر هذه الشريعة، ليقوي هذه الشريعة، فإذا وجدها لا تطبق صحيحا لا بد أن يسعى نحو غرضه، نحو نشر هذه الشريعة بما هو شارع، بما هو صاحب الشريعة. هذا كله بمقتضى العقل. ويمكن أيضا التمسك بماذا؟ بظهور حاله، لا نذهب إلى نقض الغرض ولا إلى وجوب النهي عن المنكر ولا إلى وجوب تعليم الجاهل، لا، تقول ظاهر حال الإمام عليه السلام، ظاهر حال المعصوم عليه السلام حينما يسكت عن عمل الناس، عن عمل يصدر من الناس، ظاهر حاله أنه يرتضي السكوت، ظاهره الرضا. ليست المسألة مسألة عقلية، مسألة استظهارية داخلة تحت كبرى حجية الظهور، كباقي الناس حينما يسكتون عن شيء نقول ظاهر سكوتهم أنهم راضون بهذا العمل مثلا، بهذا الشيء. فالسكوت ظاهر في الرضا. لا ندخل المسألة في الأمور العقلية أنه نقض للغرض، أنه بمقتضى عصمته يجب عليه أن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمقتضى كونه صاحب الشريعة لا بد أن يحفظ شريعته. لا، ليست المسألة عقلية، مسألة استظهارية فقط. نقول ظاهر حاله أنه يرتضي هذه طرق لإثبات ماذا؟ إثبات دلالة السكوت على الرضا، على التقرير. والطريق العقلي لا يدخل تحت الظهور، لا يحتاج إلى حجية الظهور. أما الطريق الاستظهاري يحتاج إلى حجية الظهور، وراح تجي المشكلة بعدين في حجية الظهور، أن الظهور بنفسه حجيته مبنية على سيرة العقلاء المبنية على إمضاء الشارع. فإذا كان إمضاء الشارع هو من سنخ الظهورات، كيف تثبت حجية الظهور به بما هو من سنخ الظهورات؟ فعلى هذا الطريق الثاني نواجه مشكلة في إثبات حجية الظهورات وإثبات حجية هذا ظهور السكوت في الارتضاء، لأنه يكون صغرى للظهور، والظهور مبني على حجية السيرة العقلائية، وحجية السيرة العقلائية مبنية على سكوت المعصوم، فيحصل الدور. أما إذا قلنا لا، أن سكوت المعصوم يدل على الحكم الشرعي عقلا، هذا ليس مبنيا على حجية الظهور، نثبت دلالة السكوت ثم نثبت دلالة الظهور بسكوت المعصوم وإمضائه، لا يحصل دور. هذا يأتي إن شاء الله في باب حجية الظهور. فهذا التفصيل من المصنف هنا وذكر الطرق المختلفة لأجل الثمرات التي تترتب على كل طريق. إذا تمسكت بالطريق العقلي له لوازم، إذا تمسكت بطريق الظهور له لوازم. ولذا قال أما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء، يعني السكوت يكشف عن أن الشارع يمضي هذا، يرتضي هذا العمل. وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع منه، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي، تارة يبدي يتكلم يقول لا تفعلوا هكذا، لا تبيعوا هكذا، لا تتوضأوا هكذا، هذا يدخل تحت الدليل الشرعي اللفظي وليس محل كلامنا الآن. وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، ودلالته على الإمضاء تارة تدعى على أساس عقلي وأخرى على أساس الظهور الحالي. أما الأساس العقلي فيمكن توضيحه إما بملاحظة المعصوم مكلفا، نعتبره مكلفا من المكلفين، إذا لاحظنا مكلف من المكلفين إما نتمسك بوجوب النهي عن المنكر عليه كباقي المكلفين، حال باقي المكلفين ولم ينهى عن المنكر، فهذا مرضي عنده. وإما أن نتمسك بوجوب تعليم الجاهل ولم يعلم الجاهل فيكشف أن هذا مرضي عنده، فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم، لوجوب النهي عن المنكر أو لوجوب تعليم الجاهل. تارة نفرض أن هذا الذي يسلك هذا السلوك، الناس الذين مثلا يبيعون هذا البيع الربوي، تارة نفرضهم أنهم يعلمون بالحكم الشرعي فيجب نهيهم عن المنكر، وأخرى نفرض أنهم جاهلون بالحكم الشرعي فيجب تعليمهم. ولذا ذكر طريقين حسب حالة المكلف الذي يعمل هذا العمل أو يأتي بهذا السلوك. فعدم نهيه وسكوته مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا. نعم، لا بد من فرض العصمة، يعني لا بد من إدخال مقدمة أن المعصوم، أن الإمام مثلا مكلف معصوم، مو مجرد أنه مكلف، لأن قد يقال أنه مكلف مثلا لولا عصمته يخالف هذا، يجب عليه النهي عن المنكر ولكن لا ينهى عن المنكر، يجب عليه تعليم الجاهل ولكن لم يمتثل هذا الأمر. لا، مع هذه المقدمة أنه معصوم لا يترك النهي عن المنكر في محله ولا يترك تعليم الجاهل في محله. هذا كله بملاحظة كون المعصوم مكلفا من المكلفين، وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع. شنو غرض المعصوم بما هو شارع؟ غرضه نشر هذه الشريعة، تعليم الناس هذه الشريعة، تثقيفهم، ما أدري، عملهم، هدايتهم للعمل بهذه الشريعة، وهكذا بما هو شارع لتعين الوقوف في وجهه. ولما صح السكوت لأنه نقض للغرض، سكوتك يا أيها المعصوم وأنت ترى أن الشريعة شنو مهملة، ترى أن الشريعة لا يعمل بها، الناس يخالفون في أسواقهم مثلا حكما من أحكام هذه الشريعة، يبيعون ويشترون البيع الربوي مثلا، أو يصلون صلاة خاطئة، يتوضؤون وضوءا خاطئا، هذا نقض للغرض الذي جئت لأجله وهو نشر هذه الشريعة. ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. نعم، لو لاحظنا المعصوم كمكلف من المكلفين لا كما هو شارع، يقول أنا ما عندي هالغرض، هذا المكلف العادي يقول أنا ما عندي غرض أن أنشر شريعة الله، خل الله ينشر شريعته، فما يحصل نقض للغرض بالنسبة إلى المكلف العادي. نعم، لا بد أن نلاحظه معصوما، لا بد أن نلاحظه صاحب الشريعة، فنقول صاحب الشريعة إن سكت عن مخالفة شريعته حصل نقض الغرض، ولذا فرضناه في هذا الفرض الثاني، لاحظناه بما هو شارع لا بما هو مكلف من المكلفين، لأنه قد يقال أن المكلف العادي مثلا ما عنده الاهتمام الذهني بنشر الشريعة، وأن الشريعة إذا خالفها الناس لا بد أن يرشدهم إلى أن هذه مخالفة للشريعة، لا، ما عندها الاهتمام هذا، ما عندها الغرض هذا، حتى تقول باستلزام نقض الغرض، هذا الغرض غير موجود، ولكن نحرز أن المعصوم له هذا الغرض، مو معقولة هو معصوم هو صاحب الشريعة ومع ذلك ليس له هذا الغرض، لا، أكيد له، يتعلق غرضه بحفظ شريعته، فإن لم يحفظها حصل نقض غرضه. وكل من اللحاظين، لحاظ كونه مكلفا من المكلفين، ولحاظ كونه معصوما صاحب الشريعة، له شروطه. فاللحاظ الأول يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر. بنينا الاستدلال على أن هذا الشخص مكلف من المكلفين ويجب عليه النهي عن المنكر، فلا بد من وهو معصوم، فلا بد عليه من أن ينهى عن المنكر. هذا النهي عن المنكر له شروط، وجوبه له شروط، قد هذه الشروط لم تكن متوفرة. مثلا الإمام لا يجد نفسه أن الناس يقبلون منه، يقول الناس قاعد يخالفوني ولكن لا يقبلون مني. إذا قلت لهم لا تفعلوا هذا الفعل، لا تبيعوا هذا البيع، لا تصلوا هكذا، لا، وإلى آخره.
تأثير.
مثلا قد يكون في ظرف من الظروف لا يجد احتمالا للتأثير، مثلا كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول أصحاب أبي كانوا يأخذون من أبي ولا يأخذون مني. أصحاب أبي يأخذون من الإمام الباقر عليه السلام، أما حينما جاء الإمام الصادق ما كانوا يأخذون منه، ما كانوا يقبلون كلامه. فهذه الظروف كانت تحصل للأئمة عليهم السلام. فقد يقال أن الإمام عليه السلام لم يكن في ظرف يقبل منه إذا نهى عن المنكر. هذا بلحاظ وجوب النهي عن المنكر. واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي، يعني يهدد فوات غرض لا يكون من الأمور مثلا غير مهمة. شخص واحد مثلا خالف هذا الحكم الشرعي لا يحصل نقض الغرض، جميع الناس مثلا ملتزمون بأن يتوضأوا صحيحا، شخص واحد توضأ بالطريقة الخاطئة مثلا، هذا لا ينقض غرض المعصوم. يجب عليه النهي عن المنكر، يجب عليه تعليم الجاهل، هذا بحث آخر. من حيث نقض الغرض لا يحصل نقض الغرض. أو مثلا 10% من السوق يبيعون البيع الربوي مثلا، ولا يعلمون أن هذا البيع بيع ربوي، أو يعلمون ويخالفون، مو واجب على الإمام يبين، يقول لا شريعتي قد خالفوها، وهذه الشريعة تكون بمعرض الزوال، أحكامها ما تكون بمعرض الزوال إذا 10% من السوق خالفوا. متى تكون أحكام الشريعة على شرف الزوال ومهددة بالفوات؟ حينما تكون السيرة سيرة عامة من جميع الناس، بحيث ينسى الناس أن الشريعة كان لها هذا الحكم الكذائي أصلاً، ينسون أن في شيء اسمه بيع ربوي، ينسون أن في شيء اسمه مثلا ما أدري حرمة أكل لحم الحيوان الكذائي، الكل يأكل. في هذه الصور نعم يحصل نقض الغرض، فلا بد من إحراز أن الظرف الذي كان فيه الإمام، أن المخالفة التي كانت تحصل من المكلفين في زمن الإمام عليه السلام كانت مخالفة مهددة لغرض الشارع حتى نتمسك بنقض الغرض. أما إذا كانت المخالفة موجودة ولكن لم تكن مهددة فلا يمكن التمسك بنقض الغرض. ولذا مثلا إذا الناس كانوا يعملون بعمل زائد على ما يقبل على ما يريده الشارع. مثلا افرضوا لو فرضنا مثلا في الشريعة في زمن الإمام عليه السلام أن الناس حينما كانوا يريدون أن ينكحوا أن يجروا عقد النكاح كانوا يستشهدون بشاهدين. هذه السيرة الدارجة بين الناس الاستشهاد بشاهدين ولو هي ليست بواجبة ولكن لا تهدد غرض الشارع. خلي يستشهدون شاهد، هو مو الاستشهاد ليس واجبا، الناس في بالهم أن هذا واجب، في بالهم أن هذا واجب، خلي يكون في بالهم أنه واجب، ما يهدد شيء من أغراض الشارع. نعم يحصل لهم توهم أو حكم شرعي وهمي مثلا أن هذا الاستشهاد بشاهدين واجب، خلي يحصل لهم هذا التوهم. المهم أن أغراضي شريعتي لا تزول لا تهدد، بل هو شيء زائد على اللي أنا اعتبرت. أنا قلت يكفي إجراء العقد، هم يجرون العقد زيادة ويبون شاهدين مثلا، أو مثلا أنا قلت إجراء العقد بأي لغة، هم التزموا بأن تكون أن يكون إجراء العقد باللغة العربية مثلا، خلي يلتزمون. هذا الالتزام الزائد على الشريعة لا يهدد غرضا من أغراض الشارع، ففي هذه الموارد لا يمكن التمسك بنقض الغرض، لا ينتقض غرض المعصوم بزيادة المكلفين في الاحتياط، بزيادة المكلفين في رعاية الجوانب الشرعية مثلا. نعم إذا تمسكنا بكونه مثلا افرضوا تعليم الجاهل، نعم لابد من أن يعلمهم، يقول أنتم تقولون بوجوب الاستشهاد في عقد النكاح، هذا حكم خاطئ، أنتم جاهلون بالحكم الشرعي، لابد أن يعلمهم الحكم الشرعي مثلا، أو أنتم تقولون بلزوم اللغة العربية، هذا اللزوم لا يقول به الشارع، هذا يدخل في وجوب تعليم الجاهل. أما من حيث نقض الغرض لا يحصل نقض للغرض. واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، يهدد الآن غرضا من أغراض الشارع، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات. هناك سلوك من الناس أن يأخذوا بخبر الواحد الثقة، خبر الواحد الثقة، هذا السلوك لو سكت عنه المعصوم عليه السلام وكان مخالفا لما يريده في قلب الخبر الواحد الثقة لا يكفي لإثبات الأحكام الشرعية، ولكن الناس جارون ويجرون على هذه السيرة، يسلكون هذا المسلك، هذا من الواضح أنه يهدد أغراض الشارع، يثبتون الحكم الشرعي بما لا يثبت به الحكم الشرعي. بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، هذا نوع كالسلوك القائم على العمل بأخبار الأحاد، أو يكون ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي، يعني بنفسه ليست مسألة شرعية، لا نكتة عامة في حياتهم، هذه النكتة يعملون بها في الشرعيات وغير الشرعيات فتسري إلى الشرعيات. كمثلا افرضوا عامة الناس يعملون بالقياس في حياتهم،
مثلا افرضوا إذا قلنا أن هناك سيرة على العمل بالقياس، عامة الناس يعملون بالقياس في حياتهم، في أسواقهم، في عائلتهم، يروح السوق يشتري له بضاعة مثلا، اليوم اللي بعده يروح ويبحث عن نفس البضاعة قياسا على الذي كان جيدا مثلا. هذه السيرة مثلا افرضوا أنها موجودة بين الناس، يقيسون البضاعة اللاحقة على البضاعة السابقة، وهذه السيرة بنفسها ليست في الشرعيات، ولكن من شأنها أن تسري إلى الشرعيات من شدة توغلها في حياة الناس واعتيادهم على العمل بالقياس، قد تسري هذه السيرة إلى الشرعيات. يقولون كما أن أنا أقيس في شراء البرتقالة اليوم التالي أروح أشتري نفس البرتقالة اللي أمس شريت، كذلك في الأحكام أقيس الصلاة على الصوم، وأقيس ما أدري دية المرأة على دية الرجل وإلى آخره. قد تسري هذه النكتة، فإما أن النكتة تكون مباشرة في الشرعيات، أو السلوك يكون في الشرعيات مباشرة، وإما أن يكون في عامة حياة الناس ونكتته تسري إلى الشرعيات. في كلتا الصورتين لابد للمعصوم من أن يبين ويحفظ شريعته مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي، إما بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة كالعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات، أو ناشئا من نكتة، يعني هذا السلوك ناشئ من نكتة عامة في حياة الناس ليست مختصة بالشرعيات. هذه النكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت، كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية، يعني الناس في حياتهم الاعتيادية يعملون بخبر الواحد، وهذه النكتة العمل بخبر الواحد عرفا من شأنها أن تسري إلى الشرعيات أيضا، يعمل بخبر الواحد في البيع، يعمل بخبر الواحد في الشراء، يعمل بخبر الواحد في إثبات أو مثلا في العداوة مع شخص، في حب شخص، وهكذا يعمل بخبر الواحد، حياته مبنية على العمل بخبر الواحد. إذا جاء شخص واحد ثقة قال له ترى الشخص الفلاني يريد أن يقتلك، يتحرز، يأخذ احترازاته مثلا بخبر الواحد الثقة، فحينما يعمل بخبر الثقة في الأمور المهمة من حياته، من شأن هذه السيرة أن تسري إلى الشرعيات، يأخذ أحكام الشارع بخبر الثقة أيضا الواحد. ولكن بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق ذلك على الشرعيات أيضا عند الحاجة. هذا كله بمقتضى العقل، إما نلحظه بما هو مكلف، وإما نلحظه بما هو شارع، وكل لحاظ له شروطه. أما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة، بهذا القيد أنه شخص مسؤول عن التبليغ عن هذه الشريعة، لا شخص مثلا بائع الخضرة في السوق هذا، ويرى الناس مثلا يبيعون ويشترون البيع الربوي، هذا ظاهر، ويسكت عنهم مثلا، ظاهر حاله، ظاهر سكوته لا يكشف عن شيء. واحد بيع خضرة في السوق، يعلم أن الناس يخالفون الشريعة، سكوته لا يكشف عن أي شيء، ما عنده غرض بحفظ الشريعة، يقول أنا شكو بالشريعة مثلا. لا، المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيخ، يعني حفظ الشريعة عن الانحراف. عند سكوته عن سلوك يواجهه، إذا سكت عن هذا السلوك ظاهر حاله ماذا؟ ارتضاء ذلك السلوك، وهذا ظهور حالي، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي. له شروطه الخاصة، ما يتوقف على الشروط التي يتوقف عليها الاستظهار العقلي، مثلا وجوب النهي عن المنكر، لا بعد ما يحتاج إحراز شروط وجوب النهي عن المنكر وتفويت غرض الشارع، هم مو لازم نحرز أن هذا الغرض كان يفوت لولا تدخل الشارع، لا، نتمسك بنفس سكوته. سكوتك دال على رضاك، سواء فات غرضك، انحرفت الشريعة عن طريقها أو لا، هل كان سلوكا عاما للناس أو سلوكا غير عام، نفس ما مثلنا 10% لا يستلزم منه نقض الغرض، ولكن السكوت عن هذه 10 قد يقال أنه ظاهر في الرضا. فهني شوي الشروط والتفاصيل تختلف إذا بنينا على أن السكوت ظاهر في الرضا. ولكن نواجه مشكلة اللي قلناها في حجية الظهور، أنها مبنية على السيرة، والسيرة مبنية على السكوت، والسكوت مبنية على شنو؟ حجية الظهور، فيحصل الدور. فهناك في حجية الظهور لابد أن نحل هذا الدور، هذه المشكلة. هذا تمام الكلام في دلالة السكوت والتقرير. يأتي الكلام إن شاء الله عن السيرة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.